إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
صدر الإنسان الباب عندما سئل من أحب الناس إليك، فقال عائشة رضي الله عنها وأرضاه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل بالوحي ثم يقرئ السلام على عائشة، يقرئ السلام على عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كما صح عن نبينا أنه قال لعائشة: هذا جبريل يقرئك السلام رضي الله عنها وأرضاه. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل عائشة أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وفي رواية: لم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وأدية بنت مزاحم. وفضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها على النساء كفضل السرير على الطعام. ولذلك اختلف العلماء واحتاروا حيرة شديدة من أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أفضل نساء العالم، هل عائشة أم خديجة؟ وتوقف فيها الذهبي، وإن كان بعض العلماء ألمح بوجه طيب حسن على التفضيل بين الفضيلتين أو بين العظيمتين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وخديجة، فقالوا خديجة أفضل حين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وقفت عن سلم وسددت خطاه وكانت معه في كل لحظات الكرب الذي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة فضلها، إذا خديجة فضلها يظهر في حسن العشرة عند الكرب والشدة والخطب والهمة الخطوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة فضلها يظهر عند نشر العلم، لأنها عايشت النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهت على يديه وتعلمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنشرت ذلك بين الناس، فكان فضل عائشة بنشر العلم بين الناس، وكان فضل خديجة في الوقوف ساعة البعثة وساعة الكرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما نجد أحدا قد فرق بين الاثنين، فكانت لهذه فضيلة ولهذه فضيلة، لكن بالإجماع وبالاتفاق بعد موت خديجة أفضل نساء العالمين أو أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا أن نوفي حقها في هذه الدقائق المعدودة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي بنت 6 سنين ثم 9 سنين يدخل بها للسلم، كانت ذات عقل رارح ذكية فاطمة فقيها لبيبة قريبة الفقيها الحميراء، يرجع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عند الملمات رجع صحابة رسول الله لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومع ذلك هي دائما تذكرنا هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فكانت عابدة ناسكة زاهدة ورعة تقية، كانت قوامة صوامة رضي الله عنها وأرضاها. قال عمر بن الزبير: دخلت على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فوجدتها تقيم الليل فتقرأ، وقام ربهم عذاب السموم، فكانت تبكي وأنا ذهبت إلى السوق ورجعت فوجدتها على نفس الآية تكررها وهي تبكي قائمة لله جل في علاه، وكانت كريمة جدا. عمر بن الخطاب كان يقسم، وهذا من باب إبدال الناس منازلهم أيضا، كان عمر بن الخطاب يقسم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي كل واحدة 10,000 ويزيد لعائشة، يزيد لها 2,000، ويقول كانت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فلما كانت تعطى العطية فتنفقها عن بكرة أبيها في سبيل الله، قالت لها جارية بعدما أنفقت 70,000 في سبيل الله جل في علاه: أما أبقيت لنا شيئا للإفطار كانت قائمة وما عندها طعام على الإفطار، فقالت أما أبطلت لنا للفطور شيئا؟ فقالت لو ذكرتيني بذلك لا فعل. فهي كانت كريمة جدا، ما يأتيها من مال إلا وتنفقه في سبيل الله. كانت ابن الزبير علم أنها كانت تبيع الدار وتبيع الرباع وتنفقها في سبيل الله، أقسم أن يحجر على عائشة رضي الله عنها وارضاها. وكان ابن الزبير ابن أسماء رضي الله عنها وارضاها كان أقسم، وكان طبعا هو يعني العلماء يقولون هو أيضا له الإمارة والخلافة، يعني هو العلماء قالوا أن له خلافة أغفلها التاريخ لأنهم بايعوه على الحجاز، فأقسم على ذلك. فلما بلغت بهذا الكلام فنظرت ألا تكلمه، وكانت تعظم حرمات الله جل في علاه، فلما علمت أنها نظرت ألزمت نفسها فما كلمت. فلما طال الهجر له رضي الله عنه وارضاه استاء جدا، لان الملمات نزلت عليه والبليات نزلت عليه، عائشه رضي الله عنها وارضاها هجرته، فما ترك احدا الا واستشفع به الى عائشه رضي الله عنها وارضاها، حتى دخل المصور بن مخرمه ومعه الاسود رضي الله عنهم اجمعين، وثم خبأوه في ايش؟ في منحفة، في منحفة، ودخل معهم. أولا قال المصور أمتاه أدخل، قالت أدخل، قال أدخل ومن معي، قال تدخل وأنت ومن معك، قال كلنا، وهذا تعريف لنا لا تعرف أن ابن الزبير معه، قالت كلكم. فلما دخلوا دخل على الحجاب ابن الزبير لأنه محرم، فدخل عليها فقبر رأسها وبكى كثيرا وهي صامتة لا تكلمه، حتى ناشدها الله المصور بن مخرمة وذكرها بقول السلام لا يحل لمسلم أن يقبل أخاه فوق ثلاث، وهي تعارضه وتقول النذر شديد، النذر شديد، نظرت ألزمت نفسها أمام ربها جل في علاه وتريد أن توفي، حتى بكت كثيرا ثم كلمت ابن الزبير رضي الله عنها وأرضاها. فكانت كما قلت عابدة ناسكة وكانت زاهدة ورعة كريمة، حتى أنها لما خرجت تطالب بدم عثمان ما خرجت إلا متهولة، ولما خرجت وتقاتل الناس حول الجمل قام رجل يسب عائشة رضي الله عنها وارضاها، قام عمار بن ياسر وهو يقاتل هؤلاء، قام عمار بن ياسر فقال اسكتوا فإنها والله هي زوجة النبي في الدنيا وفي الآخرة الصديقة بنت الصديق، ولكن الله يختبر أو يبتليكم بها، هل تسمعون له أم تسمعون لها؟ وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد. حتى بعدما حدثت المقتلة العظيمة ذهب علي بن أبي طالب وكان بينهما ما بينهما كما بين الأحماء بعضهم لبعض، وهذا الذي صرحت فيه عائشة لما سمعت بقتال علي من الخوارج، بكت وقالت رحم الله علي إن الحق لكان مع علي وما كان بيني وبين علي إلا ما بين الأحماء بعضهم لبعض. فجاء علي بن أبي طالب وقال يا أم المؤمنين، أو قال يا أمة، يعظم شأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأخذ يعاتبها كيف تخرجين على أمير المؤمنين وهي تقول له إذا ملكت فإيش؟ فأدع إذا ملكت فكن خير آهل. فتكلم كلاما لطيفا ثم أعطاها 12,000 أو أعطاها 10,000، ثم جهزها وبعد ذلك يعني أمر بترحيلها إلى المدينة رضي الله عنها وأرضاها. مكانة هذه الصديقة من النبي صلى الله عليه وسلم مكان عظيم، كانت امرأة يعني لطيفة جميلة أحبها النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبه، ولذلك كانت لها صولات وجولات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها وأعظمها أنها كانت دائما تحب أن تظهر مكانتها أمام نساء النبي صلى الله عليه وسلم لتترفع على نساء النبي وتقول أنا في بلاد الأمر صورت لنبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحد ببعيره يأكلون يعني ترك البعير ترجع في الثمار أو الشجر اللي أكل منه، وهناك ثمار لشجرة لم يؤكل منها، هل أنت تحب أن يرفع البعير في هذا المأكول أو الذي لم يؤكل منه؟ قال لا، الذي لم يؤكل منه. فكانت تبتسم وتبين أن هذا قياس على فضل البكر على الثيب، وهو ما تزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت دائما تقول فكان الحبشة يلعبون بالحربة في المسجد وكنت أحب أن أرى الحبشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويجعلها ويسترها بنفسه ويجعلها خلفه لتنظر إلى الحربة وهم يلعبون في المسجد. قالت فأضع يعني أرتقي كأنها أكثر من السلف، فأرتقي حتى أقرب خدي من خد من السلف، وهو يقول انتهيت، أقول لا وأنا قد انتهيت، ما أريد الرؤية، لكن أردت أن يرى النساء مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى تثبت لنا أنه لا يجوز تحريم أي لهب إلا بدليل، في رواية أخرى حتى ذكرها الذهبي أنها كانت تقول فكنت أحب أن أرى الحبشة يلعبون واقدروا لحديثة السن الجارية تحب اللهب، وهذا له بإيش؟ الحربة، غير الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وتمته له. الغرض المقصود كانت تفعل ذلك للعلتين، والعلة الأعظم عندها تبيين مكانة عائشة رضي الله عنها وأرضاها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تتهلل فرحا وبقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدخل عليه دائما السرور بمنظرها الحسن وحسن كلامها رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك كان الصحابة يتقصدون يتحسسون يسألون غدا أين يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، اليوم أين يكون، فإذا قيل لهم رسول الله عند عائشة بعثوا بالهدايا في يوم عائشة، لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من نسائه رضي الله عنها وأرضاها. فلما كانوا يفعلون ذلك حدث في الصف بين الطوائف حدثت المشاحنة والمشاجرة، وطبعا مشهور جدا عندنا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، حزب تترأسه عائشة رضي الله عنها وحزب تترأسه أم سلمة. حزب الأول تترأسه عائشة، كان فيها عائشة وسودة وحفصة وإيش الرابعة من؟ صفية رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المغافير، وبيناها أن الإنسان في مسألة المغافير كان يمر على زينب ويأكل عندها، وعائشة لما نظرت إلى ذلك فجمعت الحزب فقالت تعالي، فجاءت أم سلمة، جاءت سودة وجاءت صفية وجاءت زينب حفصة، فقالت لها، قالت لحفصة إذا دخل عليه فقولي له أكلت مغافير، فحفصة لابد أن تسمع وإيش وتطيع، والسمع السمع والطاعة هنا لما بيانه عمر بن الخطاب لما يعني على صوت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر بن الخطاب قال لا يغرنك ايش ضرتك الحميراء عائشة، ان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ولولا انا لطلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لا والله، ان رسول الله يحب حفصة كما يحب عائشة، وان كان حبه لعائشة اعظم واكثر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة جاءه جبريل فقال رد او ارجع حفصة فانها قوامة عابدة لله جل في علاء، او كما جاء في الحديث. الغرض المقصود قالت فحفصة سكتت يعني اقر بذلك ولا اطالب، فقالت لسودة، فسودة قالت كيف تفعلين ذلك برسول الله تحرمين عليه امرا حلالا، قالت تقولي او لا، قالت اقول. ماذا حتى هي لما ارادت تخطب ود النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطلقها، لما قالت لا حاجة لي في الرجال فخشيت ان يطلقها صلى الله عليه وسلم كبر سنها، لكنها فقيها قريبة لريبة تريد ان تكون زوجة للنبي في الجنة، فقالت له يا رسول الله لا تطلقني، والمكافأة مصالحة ويومي لعائشة، فهي تعلم ذلك ان عائشة صلى الله عليه وسلم يحبها جدا. فلما اعترضت واشتدت عائشة فكأنها تقول سمعا وطاعة، ودارت المسألة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على زينب، ثم ذهب إلى حفصة فقالت رسول الله أكلت مغافير؟ فقال لا والله ما أكلت مغافير. فقالت ما هذه الرائحة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يشتم منه أي رائحة يعني ينفر منها الإنسان. ودخل على عائشة فقالت نفس الكلام، دخل على سودة فقالت نفس الكلام، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أكل المغافير أو عدم الدخول، والمقصود الأكل ليس الأكل، هو عدم الدخول على زينب رضي الله عنها وأرضاها. الغرض المقصود فكان الحزب يعني ينتفع بما ينتفع به عائشة، فالحزب الآخر تضايق جدا كيف الهدايا كلها لا تعطى إلا في يوم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فانتدبوا الأميرة في هذا الحزب ألا وهي رضي الله عنها وأرضاها أم سلمة، فذهبت تكلم النبي فأعرض عنها، انظروا إلى مكانة عائشة، فأعرض عنها فكلمته مرة ثانية يعني قالت إن نساءك يعني يقولن لك أو يشهدنك الله في بنت أبي قحافة، فأعرض عنها، فجاءت الثالثة فكررت الكلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى تقوى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فقالت يا رسول الله وكررت الكلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذيني في عائشة. وهذه دلالة عظيمة جدا على مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تؤذيني في عائشة. فقالت أم سلمة: معاذ الله أن أؤذيك يا رسول الله، وسكتت وما تكلمت. لكن الحزب ما زال ينظر، والهدايا تدخل وتخرج على عائشة، ولا شيء يأتي للحزب الآخر. فانتدبنا فاطمة، وفاطمة قد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيدة، ولها لها ما لها من المكان عند النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الشرع الحنيف الذي جاء بأن الأصل في النكاح التعدد، وأكرر حق الأصل في النكاح التعدد، لما جاءت فاطمة علي بن أبي طالب عرض عليه بنت أبي جهل، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، هو لا يحرم حلالا، وقال ذلك: لا أحرم حلالا، لكن بين علة أخرى حتى لا يقال أن هذا شرط اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم فيصح أن تشترط المرأة على زوجها إلا بإذن عليها. لا، هذه حالة خاصة في فاطمة فقط ولا تعمم، والدلال على أنها حالة خاصة يعني ده خلاف التفصيل العام. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إن فاطمة بضع مني، يصيبني ما أصابها أو يريدني ما أرادها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع، وهذه هي العلة، قال: لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت أبي جهل في مكان واحد، لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل تحت رجل واحد، إن شاء بل يتزوجها بفضل فاطمة. ففاطمة لها مكان عظمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن فاطمة هي بنت خديجة التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل المرأة السوداء فيهش ويبش لها ويقوم. فعائشة تغار، تقول: لما تقول لهذه المرأة السوداء؟ لما تقول لها؟ قال: إنها كانت تدخل علي مع عائشة خديجة. يبين لها وهي حتى عائشة، انظروا العلماء يقولون لطف الله بعائشة، لأنها كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، فكانت يعني غيرتها على النبي من النساء ليست عظيمة، لأنها لا حتى لا تعكر على رسول الله، لكن الغيرة الشديدة التي وقعت على عائشة كانت من امرأة قد ماتت، كانت من خديجة رضي الله عنها، ولذلك وقعت فيها عندما قالت: ماذا تريد من علي الشمطاء؟ وتكلمت عنها كلاما عظيما، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن تقول ذلك. الغرض المقصود أنها بنت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إن نسائك يناجد لك الله في بنت أبي قحافة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم: يا فاطمة، تحبي رسول الله؟ قالت: تحبي أباك؟ فقالت: اللهم نعم. فقال: أحبها على من؟ على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الغرض المقصود أيضا الحزب لم يستطع أن يسكت على ذلك، والهدايا داخلة خارجة على عائشة وحزبها، والسعادة والسرور عليهن. فانتدبنا دينا في السجحش رضي الله عنها وأرضاها، وهي ما هي في مكانتها، من هي في مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، تساميني يعني تقاربني في المنزلة. فدخلت زينب فاشتدت على رسول الله، وقالت: لو طلبت لك بنت أبي قحافة تعيدها لقلت كذا وكذا، فيعني ونظرت إلى عائشة وعائشة ساكتة، فنزلت عليها فاشتدت على عائشة. ورسول الله حكم عدل لا يرضى القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. فقالت عائشة وهي تروي القصة: فتكلمت واشتدت، فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرقب نظر رسول الله. انظروا إلى الأدب الجم بين الزوجة والزوج، لا تتحرك إلا حتى ترى الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله ما له من المكان العظيم عندها. قالت: فكنت أرقب عين رسول الله أيأذن لي أم لا، فعلمت أنه يأذن لي. قالت: فقلت لها ووفيت حتى يعني ما ابتل ريقها، فسكتت فسكتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما متهللا انها اخذت حقها، قال: انها بنت ابيها، يعني بنت ابي بكر رضي الله عنها وارضاها رضي الله عنه وارضاها. ايضا هناك صولات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشه رضي الله عنها وارضاها في غيرتها من النبي صلى الله عليه وسلم. انها كانت تجلس صلى الله عليه وسلم وحدث معها مشده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التواضع العظيم من رسول الله حتى تتعلم الامه كيف يتواضع المرء لاحبابه وايضا لاقربائه ولكبار السن عنده. فان الرسول لما حدثت المشاحنه بينه وبين عائشه قال: نتحاكم الى ابي بكر. فبعث الى ابي بكر، فدخل ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ويسمع عائشه تشتد على رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكلمي. تقول: لا، تكلم انت ولا تقل الا تلقى. لا حول ولا قوه، هذه كلمه تقال لرسول الله. فما استطاع ابو بكر ان يحتمل هذا الكلام فطفعها على وجهه، فلما طفعها على وجهه اختبأت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا فقال للسلام يا أبا بكر ما أتينا بك لهذا؟ فسكت أبو بكر وخرج وهي تختبئ خلف من؟ فيريد للسلام أن يتقرب إليها ويتجلف ويقول كيف أرأيت كيف اختبأت خلفي من أبي بكر رضي الله عنه، يعني كأني أنا الذي حميتك فحميتك من أبيك فلا تفعلي ذلك. فلما رجع أبو بكر فسمع للسلام يضحك مع عائشة فقال أشركاني في هذه الضحكات كما أشركتماني في البكاء، أو كما قال رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا من غيرة عائشة ومن الشدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان للسلام كما قلت يقسم بين نسائه، وكان دائما يقول اللهم لا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، أو قال اللهم هذا قسمي فيما فيما أملك، يعني القسم ليلة ليلة والسفر يقع بين نسائه، فقال اللهم لا اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني حب عائشة الزايد رضي الله عنها وأرضاه. فكان يقرع بين نسائه، فإذا خرجت امرأة خرج معها مسافرا، وكان قلبه صلى الله عليه وسلم يعني يحب عائشة وكان يتمنى أن تكون معه دائما في أسفاره. في ذات مرة سافر صلى الله عليه وسلم وعائشة وحفصة معا، وكان السلف في الليل في الليل عند السير ما في قصر، ففي السفر في السير أو عند السير ما في قصر، فكان يترك الجميع ويمشي بجانب هودج عائشة رضي الله عنها، يتسير مع عائشة يستأنس مع عائشة، وعائشة كما قلت كانت فقيها لبيبة قريبة يعني تحسن الأنس مع رسول الله، فكان يتكلم معه. ففي ذات ليلة نظرت حفصة وقد قالت عنها عائشة بنت أبيها زكية، فقالت لها ما رأيك نغير المكان، تأتي الهودج الذي أنا فيه وأنا آتي مكانك تنظرين ما أنظر وأنظر ما تنظرين. فالسلام دائما في الليل يأتي لمن؟ لعائشة. فذهب إلى هودج عائشة، فلما ذهب لهودج عائشة يتكلم ويتسارع كانت حفصة، ومن التي أصبحت وحيدة فريدة في الليل؟ عائشة. وانظروا وانظروا كيف تفعل عائشة، فنزلت فوضعت يدها يعني وضعت رجلها في حشيش الأرض وقالت ربي عقرب أو حية يلدغني، يمتد على نفسها بالموت، وهذا عجب والسلام نهى عن ذلك، لكن الغيرة القاتلة قالت ربي عقرب أو حية يلدغني رسولك ماذا أقول له؟ ما أستطيع أن أتكلم. وهذه من الغيرة. أيضا من شدة الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قالت ذلك من دون المؤمنين، فقالت عائشة كلمة من أعظم ما يقال، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الله إلا يسارع في هواك، قالت ما أرى الله إلا يسارع في هواك. صدقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطين، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالغرض المقصود من غيرة عائشة كانت على النبي شديدة، لكن هي كانت بفضل الله من لطف الله عليها كانت تعلم أنها أرقى منزلة عند رسول الله من كل نساء النبي. ذات ليلة صلى الله عليه وسلم في الليل وهي نائمة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فخشية فارتدت جلبابها وذهبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يصف الحديث أو روى الحديث وهي تقول كان يمشي فأمشي يسرع فأسرع، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع، فذهبت خلفه فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة، وهذا يستنبطه العلماء أن الإنسان إذا ذهب إلى المقابر أولى له ألا يستقبل القبلة، يستقبل القبلة وهو يدعو، فاستقبل القبلة ورفع يديه يدعو لشهداء أحد، ثم استدار، فلما علمت أنه سيرجع أدراجه أسرعت فأسرع المسلم حتى ذهبت إلى البيت، فدخل عليها فوجد إيش النفل صدر طالع نازل، فقال لها المسلم ما لك يا عائش أحش يا رابية في ربو عندك؟ فلما وقفت وتكلمت مع النبي السلم قال لها أنت السواد الذي كان أمامي؟ فسكتت، قال أخبريني أو يخبرني العليم الخبير، فقالت كلمة أريد تفسيرها منكم، فقالت يا رسول الله أو الله يعلم ما تكن صدورنا، يعني هو يقول أخبريني، فهي قال أخبريني وإلا سيخبرني العليم الخبير، فهي الأمر في صدرها ما أحد يعلمه، فقالت أو يعلم الله ما تكن صدورنا؟ ما استنبط من هذا الكلام؟ استنبط منه بحور. ها قالت أو يعلم الله ما تكن صدورنا؟ ما الفائدة من هذا الكلام العظيم من هذه المرأة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها؟ متصورين الموقف؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال الرب عندك مالك يا عائش حشي الراوية. فقامت تتكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت السواد الذي كان أمامي حتى أقرت. قال أخبريني بما عندك، لما فعلت ذلك؟ أخبريني وإلا تخبرني العليم الخبير. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم الله ما تكن صدورنا؟ هذا فيه عصب العقيدة.
نقول صفات الله إن جاهلها المرء يعذر بهذا، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما تكن الصدور، ومع ذلك عذرها النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمها أن الله يعلم ما تكن الصدور. هذا كلام صحيح، وهذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، وهو العذر بالجهل للإنسان إذا جهل عن ربه جل في علاه. لكن يبقى لنا توجيه كلام الشافعي عن المعتزلة أنه قال قاصموهم بالعلم، إن نفوه فقد كفروا وإن أثبتوه فقد خصموا. وجهوا هذا، كيف يا شافعي تقول على المعتزلة كفروا وهنا عائشة تقول أو يعلم الله ما في صدورنا، وهنا الشافعي يقول خاصموهم، خاصموا المعتزلة. أنتوا عارفين المعتزلة؟ المعتزلة طبعا يعني هم أفراخ الخوارج في مسألة الإيمان، هم يرون أن الإيمان كله متكامل لا يتجزأ، يعني أي معصية يخرج بها المرء بالملة، أو يقولون هو فاسق بين إيه؟ منزلة بين المنزلتين، وتفصيل قولهم قد شرحناه قبل ذلك في الإيمان. الغرض المقصود قال عنهم الشافعي جادلوهم بالعلم، يعني بصفة العلم، لأنهم المعتزلة بالنسبة لصفات الله ينفون صفات الله جل في علا، والفرق بينهم وبين الأشاعرة هؤلاء يؤولون هؤلاء نعم. فالمعتزلة ينفون صفات الله، وهنا محل كلام الشافعي في إيش؟ أحمد سلام أحسنت، لفض فوق، ولو ما كنتش وجدت عندك لنكلت بك. نعم، في باب القدر، هو الكلام في باب القدر، فهو لذلك هم في باب القدر إيش يقولون؟ يقولون الأمر أنف، ويقولون الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوع هذه الأشياء. فقال الشافعي خاصموهم بالعلم فإن نفوه فقد كفروا، نفوا صفة من صفات الله جل في علاه ثابتة في كتاب السنة والإجماع، وإن أثبتوه فقد خصموا. إذا قالوا نعم يعلم قلنا لهم إذن الله جل وعلا علمه أحاط بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فلا بد أن تثبتوا بعد ذلك القدر. فكيف توجيه كلام الشافعي؟ أكفر كل هؤلاء؟ أحسن، مقام التشريع عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بعد كده ثبت وظهر العلم بصفات الله جل في علاه في الصحابة وفي التابعين. الغرض المقصود لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخبرته أنها كانت تخاف أن يكون قد ذهب إلى بعض نسائه، فقال لها تخشين أن يحيف الله عليك ورسوله، ثم بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه عبادة أمره ربه أن يذهب إلى شهداء أحد ويدعو لهم. وفي أيضا قصة مثل هذه أنها قامت من الليل تنظر أين رسول الله، أين رسول الله، فوجدته بأبي هو أمي ساجدا يدعو الله جل في علاه، يتأول قول الله تعالى سبح بحمد ربك واستغفر، وهو يتأول هذه الآيات. عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فضلها على هذه الأمة بعد نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نشر هذا العلم الفقيه الحميراء، كان لها فضل عظيم في هذه الأمة في أمرين، في أمر في العقيدة وهو من أهم أصول عقائد أهل السنة والجماعة، والأمر الثاني في الفقه. أحد يذكرني بالأمرين حتى أشرح هذين الأمرين؟ أمر جليل في العقيدة وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والأمر الثاني أمر جليل في مسألة الفقه. يبقى أول شيء من فضلها على هذه الأمة عقديا وأيضا من ناحية الفقه. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ بين نسائه وذهب في إحدى الغزوات، ثم تأخرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فذهب صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه وكان يعرفها قبل الحجاب، فاسترجع وأخذها على رحله ثم رجع بها للمدينة، فخاض عبد الله بن أبي بن سلول وهذا الذي يتولى كبره، ومعه مسطح وأيضا حمنة وكثير من الذين وقعوا في عرض عائشة رضي الله عنه وأرضاه. فأهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واغتم له وحزن وسلم حزنا شديدا بأبي هو وأمي، حتى أنه ذهب يسأل فيقول لأسامة بن زيد فيقول والله أهلك ما علمنا عنهم إلا عنهن أو عنها إلا خيرا. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الهم والغم الذي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى علي بن أبي طالب فقال عليه كلمة هي التي جعلت عائشة رضي الله عنها تأخذ من علي موقفا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما اتكأ على العباس وعلى علي ذكرت العباس قالت ورجل آخر، ما ذكرت علي بن أبي طالب لأنه قال كلمة أوجعتها. قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذه في مصلحة، يعني علي بن أبي طالب لا نخطئه فيما قال لأنه كان يريد فقط الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق لهذا الأمر الجسيم العظيم. قال له يا رسول الله النساء غيرها كثيرات، فأنت أهم شيء المهمة التي خلقت من أجلها. قال واسأل الجارية. فلما سألت جارية بريرة قالت له والله ما علمت عنها إلا خيرا، ثم أثنت خيرا كما تعلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذه المسألة يستنبط منها شهرا كاملا يعيش النبي صلى الله عليه وسلم في هم وغم وحزن شديد وهو لا يعلم هل عائشة بريئة أم لا. والذي يدلنا على ذلك أنه سأل أسامة وسأل علي، والثالثة مهمة جدا دخل عليها فقال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال إن كنت بريئة فسيبريك الله جل في علاه، وقال إن كنت ألممت بالذنب فاستغفري، فمن تاب تاب الله عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يعلم أن عائشة بريئة لما يعني اغتم ولا أصابه هذا الحزن والهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب، عملا بقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل في علاه. ولا يشوش علينا أن نسلم تنبأ لنا نبوءات بخروج الدجال أو قلب الموازين أو قلب الأمور في آخر الزمان، هذه تقع تحت قول الله تعالى في الاستثناء إلا من ارتضى من رسول، ولا يعلم كل الغيب. الغرض المقصود هذا فضل عائشة على هذه الأمة، أصل أصيل يرد على كل من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أصل أصيل أصل لنا أنه ما كان لا يعلم الغيب. ولذلك لما كانت الجارية تضرب بالضفة على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نظرت في ذلك وقالت فينا رسول يعلم ما في غدي، قال لها نحي نفسك عن هذا القول، ونهاها وزجرها أن تقول هذا القول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وهذا يدلك على ضلال من قال بهذا البيت والذي يقولون فيه ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح ما ترك لله شيئا كما قال ابن رجب. الغرض المقصود هذا فضل عائشة على الأمة. أما فقهيا ففضل عائشة على هذه الأمة هو آية التيمم، عندما يعني ضاع عقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتركت الناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء، وما كان قد نزل التيمم، فذهب أسيد بن حضير يشتكي عائشة لأبي بكر، قال أما رأيت ما فعلت عائشة؟ إنها أبقت رسول الله، وهذا من رفق رسول الله ومن عظمة حب رسول الله لامرأته. لما انفرط العقد وأرادت أن تبحث عنه بقي رسول الله وأبقى معه الناس، فدخل أبو بكر وهي تصف لنا تقول دخل علي أبو بكر، قالت دخل علي أبو بكر، فكأننا نقوم ونقول يا عائش رضي الله عنها وأرضاه كيف تقولين عن أبيك ذلك، كيف لا تقولين دخل أبي؟ فقالت تفسر لنا، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجري وهو نائم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجري ودخل أبو بكر فقال لعائشة يا لكع، أول استفتاح يا لكع يعني إيش؟ يعني من اللؤم يعني، فقال يا لكع ماذا فعلت برسول الله وبالناس؟ أبقيت رسول الله والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. هذا أول استفتاح، كان ممكن تقول أبي، لكن قالت فقعد إيش؟ أو جعل يضربني في خاصرتي، والخاصرة هنا الرجل المتين ما يستطيع أن يحتمل. قالت فقعد يضربني في خاصرتي ولا أتحرك. كيف تحتمل المرأة هذا الضرب الشديد من أجل مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت قعد يضربني في خاصرتي ولا أتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها أبقيت الناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء، فما أن انبلج الفجر إلا ونزلت الفرجة أو نزلت المنة العظيمة من السماء حيث أنزل آية التيمم. فقال أسيد بن حضير ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فرضي الله عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجزاها الله خير الجزاء عن الإسلام وعن المسلمين في مرض موتها. جاء أو دخل ابن عباس عليها رضي الله عنها وأرضاها، فمن السنة أن الإنسان إذا دخل على رجل يموت يرغبه ويجعله لا يموت إلا وهو حسن الظن بالله، لقول صلى الله عليه وسلم لا يمتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله. فدخل عليها ابن عباس فقال أبشري أنت الصديقة بنت الصديق، أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات، أنت التي أحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله لا يحب إلا طيبا. فقالت إليك عني يا ابن عباس، عباس ليتني كنت نسيا منسية. ونسأل الله فماتت رضي الله عنها أرضاه وتركت لنا هذا العلم الغزير هي الفقيهة المحدثة. فإليكم بعض المسائل التي تثبت لنا فقه عائشة بل علو كعب عائشة على كثير من الرجال يعني فضلا عن النساء. أول هذه المسائل احنا بنبدأ مع الفقيه المسائل التي انفرد بها وخالف كثير من العلماء. أول هذه المسائل التي تبين لنا فقه عائشة رضاع الكبير. عائشة ترى أن الكبير إذا رضع 5 رضعات مشبعات وهذه الرضعات ليست إيش مشبعات لكن الغرض المقصود إذا رضع 5 رضعات فإنه يؤثر. فالكبير إذا رضع يحرم على المرأة التي رضع منها وعلى من يساميها في المنزلة. فكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها الكبير فجعلت أختها ترضعه رضي الله عنها وأرضاه. هذا المذهب الذي تبنته عائشة رضي الله عنها وأرضاه ليست وحيدة فريدة في هذا المذهب حتى لا يقال هذا منكر ثم يرد على البخاري ويقول هذا الحديث موضوع ليس بصحيح. هذا القول هو قول أساطين أهل العلم، قول عروة بن الزبير وقول عطاء بن رباح وأيضا قول الليث بن سعد مفخرة المصريين. فهذا قول عائشة وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول، وهو قول داود الظاهري وهو قول ابن حزم، قالوا بأن رضاع الكبير مؤثر، إذا رضع الكبير يحرم حتى ولو بلغ 60 من عمره. فهذا الذي قالته عائشة ما أتت بهذا الكلام من كيسها ولا من بنات أفكارها، بل أتت بهذا الكلام نابعا عن أثر وعن حديث وفقه في هذا الحديث، وهو حديث سالم مولى أبي حذيفة. فإن امرأته لما جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك. وهذا الذي عضض عائشة بأن تأخذ هذا المذهب عمومات الآيات، قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأمهاتكم اللاتي، وهذا إيش عام ويبقى العام على عمومي، وقلنا بهذا الإطلاق لابد أن يعمل بهذا الإطلاق. فقال أو قالت عموم الآية يعضد هذا الحديث الأثر اللي هو الخاص في المسألة أن سالم كان رجلا ناهز 20 رجلا فحلا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة أرضعيه يحرم عليك. هذه المسألة هي التي تبنتها عائشة وقالت بها، وكما قلت هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث في البخاري، لا يجوز لأحد أن يعرف بما لا يعرف ويقول هذا الحديث ضعيف. إيش العلة التي نقول مؤثرة في حكم التحريم؟ اللبن. طيب يبقى احنا لا نرجئه ان هو ينظر الى العورة ولا يلتقي الثدي، نقول لها عصري ثديك في قارورة ويشرب هذا اللبن. فهذا اذا قلنا بقول عائشة المطلق. عامة هذه المسألة فقهيا فيها اقوال 3. القول الاول انه لا يجوز مطلقا، او نقول رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا، والقول الثاني يؤثر مطلقا، والقول الثالث التفصيل. أما القول الأول هو قول جماهير أهل العلم، بل هو قول الأئمة الأربعة أنه لا يؤثر مطلقا، لا يؤثر مطلقا، وحملوا حديث سالم مولى أبي حذيفة على الخصوص، قالوا هذا الحكم خاص بسالم مولى أبي حذيفة. وأدلتهم على ذلك كثيرة، منها قول سلم لا رضاع إلا من المجاعة، لا رضاع إلا من المجاعة، وقال لا رضاع إلا في الحولين، وهذا تخصيص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة كثيرة أخرى لسنا بصدد التفصيل فيها. القول الثاني هو أن رضاع الكبير يؤثر مطلقا، هذا قول عائشة، ومن ذكرنا وهو قول مفخرة المصريين الليث ابن سعد المحدث الفقيه يقول بقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأدلتهم في ذلك عموم قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، اللاتي أرضعنكم سواء صغارا أو كبارا عموما، وأيضا حديث سالم مولى أبي حذيفة وهو نص في المسألة لأنه ناهز 20 وقال إن سلم أرضعيه يحرم عليك. القول الثالث هو قول الشيخ ابن تيمية، وهذا الذي يعني مال إليه الشوكاني ورجحه أو قال بترجيحه وأخذ به عن شيخ الإسلام، وهو التفصيل بأنها ليست خاصة وليست عامة، بل هي وقائع العين ووقائع الأعيان، القاعدة عند العلماء وقائع الأحوال أو وقائع الأعيان لا تعمم لكن يقاس عليها مثلها. بمعنى لو كان هناك في هذا الزمن وفي هذه العصور حالة مثل حالة سالم فنقول للمرأة أرضعيه يحرم عليه. اضرب مثلا لذلك رجل يربي أولاده وأخوه كان رجلا شجاعا شهما كريما جوادا مات، فلما مات أخذ الأخ كرامة لأخيه أولاد أخيه يربي هؤلاء الأولاد عنده في البيت وكانوا صغارا، ففات على المرأة أن ترضعه، فكبر سن الولد حتى ميز وهو ينظر إلى زوجة هذا الرجل وهي منتقبة وبناته كبار، فخشي أن يتطلع هذا الصغير المميز على الحرمات فسأل ماذا أفعل. نقول له الآن حتى لو بلغ سن 9 أو 10 سنين نقول له اجعل امرأتك ترضعه يحرم عليها ويكون أخا لبناته ويكون أخا لهذه البنات. فإذا حالة سالم وهذا الذي قاله الشيخ الإسلام تيمية هي وقعت حال أو وقعت عين لا تعمم، وقعت عين لا تعمم، لكن يقاس عليها مثلها هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة. المسألة الثانية مسألة الاستدراك. طبعا في رسالة عظيمة جدا وعمتن هذه الرسالة جمع فيها الزركشي ما استدركته عائشة على الصحابة، اسمه رسالة استدراك عائشة على الصحابة، استدركت على الصحابة أكثر من 24 مسألة على ما أذكر الآن. فعائشة استدركت على كثير من الصحابة بل على فقول الصحابة مسائل كثيرة، منها ما استدركته على عمر وعلى ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه في مسألة تعذيب الميت ببكاء الأهل. عمر يروي وابن عمر يروي ذلك لما دخل صهيب على عمر وهو في آخر حياته وهو يحتضر بكى، فقال له عمر أو تبكي وتعلم أن السلام قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، وهذا الذي قاله أيضا ابن عمر. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها وارضاها استدركت على عمر وردت على عمر قوله، قالت لا والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، أو أقرت بالحديث لكن ردت الاستدلال به بآية وبحديث. والعلماء احتاروا، طب هي ردت الحديث ولا لها مذهب ولا لها مذهبان؟ الصحيح أنها ما ردت الحديث بالحديث، هي ردت الحديث بإيش؟ من الآية. قالت كيف ذلك وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وعند حديث آخر يعني لما قالت لا تزر وازرة وزر أخرى وجه الدلالة من هذه الآية أنها تقول إذا كان لا يمكن للإنسان أن يؤاخذ بعمل غيره فإنه لا يعذب ببكاء الغير لأنه ليس من عمله وليس الإنسان إلا ما سعى. وفي رواية أخرى قالت لا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال في امرأة يهودية، كأنها إيش في الأولى أحالت المعنى وفي الثانية خصصت، كأنها في الأولى أحالت المعنى وفي الثانية خصصت. الآن عمر وابن عمر يقولان الميت إذا مات فبكى عليه أهله، يعني النوح أو نقول البكاء مطلقا، إذا بكى عليه أهله فهو يعذب بذلك. قامت عائشة فردد هذا الكلام وقالت لا كيف وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأيضا قالت لا إن سلم قال ذلك في امرأة يهودية. قلنا تأويل الآية الأولى أنها أحالت المعنى، وأما رد الحديث بالحديث فقد خصصت العموم. ممكن تفسير؟ خلاص طب هات ما عندك. وقد قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى هذا إذن وليس الإنسان إلا ما سعى. طيب يبقى هنا دي اسمها إحالة، إحالة المعنى. ها خصصت ان التعذيب يكون على اليهود وليس هذا على المسلمين، صح كده. وهذا هو تأويل عائشة رضي الله عنها وارضاها، ولها من القوة ما لها في هذا المذهب. لكن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على 6 أقوال، الراجح الصحيح في هذه الأقوال ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه إن علم من حالهم أنهم يفعلون ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوصي بذلك، أو أنه لم يوصي ابتداء بذلك، وهذا الراجح الصحيح. المسألة الثالثة مرور المرأة يقطع الصلاة، فقامت عائشة كالأسد الثائر إن صح التعبير، وأستغفر الله إن كنت قد أخطأ. فقامت عائشة لا تقبل هذا بحال من الأحوال، كما قال أبو موسى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة تقطع صلاة المرء إذا مر الحمار والكلب والمرأة، أو قال المرأة والحمار والكلب، ولما قال الكلب في إطلاقا قالها في رواية أخرى والكلب الأسود. فقال حتى أبو موسى صلى الله عليه وسلم، أبو موسى ولا أبو ذر؟ أبو ذر، يبقى الوهم مني. فقال يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. عائشة لما سمعت هذا الحديث صار ثورة شديدة جدا، قال أسويتمونا بالكلاب والحمير؟ إني رأيتني قد نمت أو كنت معترضا نفسك اعتراض الجنازة وهو يصلي، يعني اعترضت قالت لا يمكن أن يصح أن تقولوا بأن المرأة إذا مرت أمام المصلي تقطع الصلاة. أنا كنت نائمة والنبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين القبلة وبين رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولم تقطع صلاته، فلا يصح أن تقولوا ذلك. فهذا مذهب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وصراحة هي أخطأت في هذه المسألة. والصحيح الراجح مع ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا مرت أمام المصلي تقطع صلاته. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. في أحد يذكر الأقوال الثلاثة؟ ما في. الأقوال الثلاثة، القول الأول هو قول جماهير أهل العلم أنها لا تنقطع الصلاة بمرور المرأة، وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة. والقول الثاني قول ابن حزم ومن نحى نحوه أنها تقطع الصلاة مطلقا، طبعا إن كانت إيش كبيرة، يعني إن كانت بلغت المحيط، بلغت المحيط، لا أن نقول وصفها حالة كونها حائضة، لا، إذا بلغت المحيط. القول الثالث هو قول أحمد وهو التوقف في المرأة والحمار والقول بقطع الصلاة في الكلب. أحمد توقف في المرأة وفي الحمار، توقف في مسألة المرأة تقطع ولا لا تقطع في مسألة الاعتراض كالجنازة حديث عائشة، وتوقف في الحمار لحديث الأتان كما سنبين. الغرض المقصود الجماهير يرون أن الصلاة لا تنقطع بالثلاثة، لا تنقطع لا بالحمار ولا بالكلب ولا بالمرأة. والدلالة عند الجماهير في ذلك حديث ابن عباس في الصحيح، حديث متفق عليه، حديث ابن عباس في الصحيح أنه قال أقبلت على أتان وكان قد نهز الاحتلام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، وإلى غير جدار لا ينفي أن يكون قد استتر بإيش بسخرة، يعني غير جدار لا ينفي كما قال ابن التركماني لا ينفي وجود السترة. قال فدخلت الصف وتركت الأتان يرتع، يعني يرتع كيف ما شاء في الصفوف، فدخل يمشي بين الصفوف وهو مر بين الصفوف وصل. هنا الحمار مر ولا ما مر؟ مر. ما وجدنا وما رأينا حديثا يقول تمام الحديث أن السلام لما سلم قال أتركتم الحمار يمر أمامكم ارجعوا فعيدوا الصلاة، ما قال ذلك. فلما علم السلام وأقره دل على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، وهذا قول الجماهير. فإذا كيف يفسرون حديث تقطع الصلاة؟ قالوا يعني تقطعها إيه كاملة، يعني تنقص من الأجر، يعني تنقص من الأجر. هذا القول الأول، قول الجمهور. القول الثاني هو قول ابن حزم قال تقطع مطلقا، وهذا يستند لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تنقطع بمرور المرأة والكلب والحمار، حتى لما سئل ما بال الكلب الأسود قال الكلب الأسود شيطان. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر الرجل فإيش فليدفعه أو ليقاتله. ففي رواية علل قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، ففيها دلالة أنها تنقطع الصلاة أو تقطع الصلاة. هذا القول الثاني وهذا دليلهم. القول الثالث هو قول الإمام أحمد بن حنبل وهو التوقف في مسألة قطع الصلاة في المرأة وفي الحمار. أما في المرأة لحديث عائشة، وأما في الحمار لحديث ابن عباس، وأما في الكلب الأسود فلا صارف له، فقال إذا مر الكلب الأسود أمام المصلي قطعت الصلاة أو قطعت الصلاة. القول الراجح في ذلك هو أنها تقطع الصلاة مطلقا، إذا مرت المرأة أو الحمار أو الكلب يقطع الصلاة مطلقا. أما الإجابة على أحاديث أو حديث عائشة التي الحديث الذي ثارت به وهي قالت أنا كنت أصلي معترضة كالجنازة، أصلي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، نقول كنت مارة أم نائمة؟ كانت نائمة رضي الله عنها وأرضاها. فلما قلنا كانت نائمة فالنوم غير المرور، إذن النزاع في المرور وليس في النوم. فنحن نقول الآن يصح للرجل أن يصلي وزوجته نائمة أمامه بينه وبين القبلة، لكن لو مرت يدفعها، لو مرت تبطل الصلاة. إذن حديث عائشة التي استدلت به حديث خارج النزاع، ليس في النزاع، النزاع في المرور وليس في الاعتراض، وليس في الاعتراض. أما حديث ابن عباس رضي الله عنه في مسألة الأتان فنحن نقول ابن عباس الآن أقبل على أتان، هذا الأتان يعني الحمار مر أمام النبي، أجيب مر فين؟ مر بين الصفوف. ونحن نقول القاعدة الصحيحة عند العلماء سترة الإمام سترة للمأموم، وحتى بعض العلماء يقولون الإمام نفس سترة، والصحيح الراجح أن سترة الإمام سترة للمأموم. توافقون على ذلك؟ ما الدليل؟ قول الألباني، قول العلماء ليس دليلا، قول العلماء يدلل له. عندما أقول لك ما الدليل، ما تقول قال الشيخ الفلاني، ولو كان جبل العلم مجدد لهذه الأمة دينها الألباني رحمة الله عليه، لا تقول أقول لك الدليل، تقول قال رسول الله، هو نفسه الذي قاعد هذه القاعدة. قول الشيخ أو قول العالم ليس دليلا، قول العالم يفتقر لأن تدلل له. قالوا البيهقي الشافعي له المنة العظيمة على كل شافعي إلا البيهقي، بل البيهقي له المنة على الشافعي. لما؟ لأن البيهقي في معرفة السنن والآثار أخذ أقوال الشافعي وأخذ يدلل له، يأخذ قول الشافعي ويقول ودليل ذلك كذا وكذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا أقول سترة الإمام سترة المأموم، ما الدليل؟ هو أن السلام صلى بأصحابه، فجاءت شاه تريد أن كأنها عاندة، قالت لا يمكن، لابد أن أمر أمام السلام، وهذا تشريع ربنا جل في علاه. جاءت تمر ونسلم إيش يضيق عليها، ما يريد أن هي تمر، حتى قالت أصررت أن أمر، في إصرار لازم تمر، وهذا للتشريع لنا. فجاءت تمر ونسلم يضيق عليها حتى التصق بطن نسلم بإيش بالجدار، فمرت خلفه، فلما مرت خلفه لم ينكر السلام على أصحابه أنها مرت أمامهم، لأن السلام في سترة، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. فهذه نرد بها على الحديث الذي استدل به الحنابلة أو توقف الإمام أحمد به عن القول بأن الحمار إذا مر تنقطع الصلاة، فيكون الراجح أن مرور الكلب الأسود أو الحمار أو المرأة أمام المصلي يقطع الصلاة. المسألة الرابعة مسألة الحامل، هل تحيض أو لا تحيض؟ هذه المسألة خلاف عريض بين العلماء، لا ندخل في التفصيل فيه، لكن عائشة تتبنى وتقول أن الحامل تحيض، الدم الذي ينزل من الحامل إذا رأته فهذا حيض، والقوة معها، لأن الأصل في أن الدماء الذي يرخيها الرحم هو إيش؟ دم حيض. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فالأصل في الدماء التي يرخيها الرحم أنه حيض، ما لم يدل الدليل على أنه دم فساد ودم علة. فعائشة رضي الله عنها كانت تتمنى أن الحامل تحيض، سئلت حامل حاضت قالت لا تصلي، وهذه دلالة على مذهبها أنها ترى أن الحامل تحيض وهو الراجح الصحيح. المسألة الخامسة، سامحوني على عدم التفصيل الفقهي حتى ننتهي، المسألة الخامسة أنها كانت ترى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كيف ذلك؟ حديث عروة أنه قال عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي، ولا هذه القبلة أبلغ إيه؟ أبلغ المس، أبلغ المس. وهذه المسألة طبعا اختلف فيها العلماء اختلاف عريض، الشافعي يرى أن مس بشرة المرأة ينقض الوضوء، وإن كان قول القديم ما كان يقول بنقض انتقاد الوضوء، والقديم هو الأرجح صراحة مع الأثر، لأنه علق الكلام على عدم انتقاد الوضوء بمس المرأة بصحة هذا الحديث، ولذلك علماؤنا قالوا قد صح الحديث، فهو مذهب الشافعي لأن المس لا ينقض الوضوء، وإن كان أصل المذهب أنه ينقض الوضوء في الجديد، فهذا قول الشافعي. أما الجماهير يرون التفريق، الأحناف وهم أعدل الناس في هذا الباب، أعدل الناس قولا في هذا الباب، الأحناف يرون أن مس المرأة ولو حرك الشهوة مطلقا لا ينقض، يبقى عندنا الشافعي قال المس مطلقا ينقض، والأحناف قالوا المس مطلقا لا ينقض شهوة أو غير شهوة، والتفصيل هم الحنابلة قالوا نفرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة، ولسنا بصدد الترجيح لأن تكلمنا فيه قبل ذلك. فالصحيح الراجح هو ما ذهبت إليه عائشة في هذا الحديث، أيما رجل قبل امرأته أو مس امرأته لا ينتقد وضوءه بل ولو شعر بالشهوة. والأحناف عندهم في مذهبهم بعض التفصيل إذا انتشر ما انتشر، يعني لهم تفصيل لا ندخل فيه الآن، لكن الغالب المقصود القبلة لازمة الشهوة، فإن قبل امرأته لا يتوضأ إن كان متوضئا ويصلي على ذلك وصلاته صحيحة. المسألة السادسة، القبلة عندها لا تصح للصائم، أو قل هي تفرق بين من يملك إربة ومن لا يملك إربة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان مثلا يقبل نساءه ويباشر وهو صائم، ثم حذرت الأمة وقالت وكان رسول الله أملككم لإربه ومن يستطيع ذلك. فالعلماء رأوا أن من فقه عائشة أنها لا تبيح القبلة للصائم مطلقا ولا تمنعها مطلقا، لكنها تفصل إن كان الرجل الذي سيقبل وهو صائم أو يباشر وهو صائم يملك إربه فله أن يفعل ذلك، إن كان لا يستطيع وسيرتقي إلى ما فوق ذلك فلا يجوز له. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف عريض بين العلماء، بعض العلماء يرى القبلة مطلقا تجوز، وبعض العلماء يرى القبلة مطلقا لا تجوز، وبعض العلماء يفرق بين الشيخ وبين الشاب كما في حديث أبي هريرة، وهذا حديث مرفوع ضعيف لكن هو صحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لكن لا يشوش علينا حديث عمر ابن أبي سلمة وكان شابا لما سأل سلم عن القبلة قال سل هذه، من؟ سل أمه أم سلمة، قال سل هذه، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وهو صائم. فهذه أقوال كثيرة، والقول الصحيح الراجح في ذلك أنها تباح إلا لمن لم يملك إربه كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. المسألة السادسة أم السابعة؟ المسألة السابعة وهي الأخيرة، طهارة المني. طهارة المني، عائشة كانت ترى طهارة المني، والراجح الصحيح استنباطا من فعل عائشة أنها كانت تقول أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسل أيضا بالإذخر رضي الله عنها وأرضاها، إن كان يابسا أو إن كان رطبا، وإن في بعض الروايات كانت تغاير، إن كان رطبا تغسله وإن كان يابسا تفركه، وقد ورد أنها فعلت ذلك وهو رطب. فالصحيح الراجح أنها كانت ترى طهارة مني الآدمي أو طهارة مني النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة كلها تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم لأنه لا تخصيص. والمسألة فقهيا اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول قول الشافعية والحنابلة قالوا بطهارة المني، وهذا الدليل عمدة لهم وهو قوي جدا وهو قول عائشة، والقول الثاني هو قول المالكية وقول الأحناف قالوا بنجاسة المني، واستدلوا بأن عائشة غسلت المني، فرددنا عليهم بالغسل أنه قد ورد في سنن سعيد المنصور أو في غيره أن عائشة المني وهو رطب كانت إيش؟ إما تفركه أو تسله بالإزغر بعود، فكانت يعني لا تغسله، ووجوب الغسل في النجاسات معروف عند العلماء، فهذا يدل على طهارة المني. فرحمة الله على عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عنها، وجزاها الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.